تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الماضي، وقلنا إنه يتحدث عن مسألة الشك. الفقهاء يستنبطون منه الحكم في من شك في صلاته، والفقهاء مختلفون في من شك في صلاته. قلت لكم إن المالكية والجمهور يقولون إن من شك في صلاته بنى على اليقين، من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو ثلاث فبنى عليه وأتم، ومن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا بنى على اليقين واليقين هو الأقل. هذا مذهب المالكية والجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه يتحرى، يعني يبني على ما غلب على ظنه، وقد يغلب على ظنه أنه صلى الأكثر، فغلبة الظن لا تقضي دائما بأنه يبني على الأقل، وإنما هذا هو مذهب التحري، وهو المشهور عند وهو مذهب الحنفية المشهور عنه. وللحنابلة ثلاثة أقوال: قول بالبناء مطلقا، بالبناء على اليقين على الأقل مطلقا، وقول بالتحري مطلقا، وقول بالتفصيل بين الإمام وغيره، فالإمام يتحرى والمنفرد يبني على الأقل. استدل الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص، فلما سلم قلنا له: أحدث في الصلاة شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قيل له: صليت كذا وكذا. فثنى صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين. فقالوا: قد قال صلى الله عليه وسلم يتحرى الصواب، والتحري هنا أي يقصده، وهو الصواب هو الذي يعني هذا التحري هو ما يغلب على ظن الإنسان، على ظن المصلي. المالكية والجمهور يستدلون بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك هنا في موطأ مرسلا ووصله مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا كانت ركعته تلك زيادة، كانت السجدتان تشفعن له صلاته، إذا كان صلى إتماما لخامسة كانتا ترغيما للشيطان. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة. إيش هذا؟ يبني على الأقل، هذا البناء على الأقل. وإذا شك في الثنتين والثلاثة فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاثة والأربع فليجعلها ثلاثا، وليتم ما بقي حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس. وتأولوا يعني وردوا، حملوا حديث ابن مسعود هذا التحري الذي ذكره الحنفية، قالوا التحري بينا صفته حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الصواب، بتحري الصواب، والصواب ما هو؟ هو الذي بينه حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، وهو البناء على الأقل. ومذهب المالكية والجمهور هو الأظهر، والله سبحانه أعلم. المشهور عندنا في المذهب أن من شك في صلاته بنى على الأقل ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد التسليم، لأن المالكية في المشهور عنهم يلحقون الشك بالزيادة، ولذلك يقول بشار: وإن تكون تمحضت زيادة فسجود لها بعد وفاء العبادة بعد انتهائها. بحلاش كالجهر في السر وركنا تزيدي والشك في الإتمام أو في العدد. فمثل للشك، فمثل للزيادة بالشك. وهذا دليله ما سمعتم من حديث ابن مسعود في الصحيحين، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: قيل له: صليت كذا وكذا؟ قال: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهذا صريح في أن التسليم السجود للشك إنما يكون بعد التسليم، لكن هذا يشكل عليه حديث أبي سعيد، وهو صريح أيضا: من شك في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكرتكم، الذي حدثتكموه الآن، الذي رواه أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. وهذا القول الآخر، يعني عندنا في المذهب قول آخر المشهور هو هذا الذي ذكرت لكم أولا، وهو إلحاق الشك بالزيادة، هذا هو المشهور المذهب. لكن ذكرت عن مالك رحمه الله رواية أخرى ذكرها ابن أبي زيد في زيادته في النوادر الزيادة، وهو قول ابن لبابة من المالكية أن الشك يترتب عليه السجود القبلي لا السجود البعدي، عملا بحديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف. ولكن يعني نحتاج وجها للجمع بين الأحاديث، لأن كل ذلك وحي وكلها صحاح، ومهما وجدنا وجها للجمع فهو أولى من إعمال بعض وطرح بعض. القضية أن الروايتين يحتج لهما بالنظر أيضا، فإنه يحتج للمشهور بالنظر، المشهور الذي هو السجود للشك بعد السلام. قالوا: لأن هذا الذي شك وبنى على الأقل يحتمل أن يكون زاد ذلك الذي حصل له به الاطمئنان، ذلك الذي حصل له به اليقين يحتمل أن يكون زيادة، فنسب أن تكون بعد السلام. والنظر للقوي الآخر قالوا هذا الذي شك وبنى على الأقل هو يعني الخلل ما زال موجودا، لأنه لا يدري أزاد في الصلاة أم نقص، يعني هل يعني نقصاً ما كاينش، ولكن هل صلى لتمامها أم زاد فيها؟ فالخلل ما زال والشك قائم، فناسب أن يجبره في الصلاة قبل السلام منها ويكون تسليم قبليا. وهذا التجاذب في الأدلة للجمع بينهما وجهان. الوجه الأول ما ذهب إليه الشوكاني ورحمة الله عليه، أن الذي يشك يجوز له أن يسجد للشك قبلا أو بعدا، كل ورد بذلك الحديث، وهذا وجه حسن. وبعضهم يرى أن الشك الذي يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود بعد السلام، عملا بحديث عبد الله بن مسعود. والسجود الذي لا يفضي بصاحبه والشك الذي لا يفضي بصاحبه إلى غلبة ظن هذا يكون له السجود قبليا، والله تعالى أعلم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين.
فإن كانت هذه الركعة خامسة شفعها بهاتين السجدتين فردها إلى أصلها الذي هو الشفع ولم يبقها وترا. نعم.
وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان أي إغاظة له، إذلال له. وذلك أن الشيطان هو السبب في هذا، لأنه لبس على المصلي حتى لم يعد يدري كم صلى، ولكن الله سبحانه خيب سعيه بأن جعل وسوسته سببا في تقرب المصلي بسجدة لربه. وأي تخيب لسعي إبليس كهذا، أنت توسوس وتريد الإفساد والإبعاد العبد من ربه بسبب إفساد عبادته، فعامله ربنا بنقيض قصده، وأنه جعل وسوسته سببا للتقرب لا سببا للبعد، وذلك بسجود سجدتين. ومن اللطائف أن هذه الوسوسة تكون سببا في سجدتين، تكون سببا في السجود الذي بسبب تركه طرد الشيطان من الجنة ولعن إلى يوم الدين. هو قوله صلى الله عليه وسلم ترغيم للشيطان، هو قلنا ترغيم والإذلال، أصل هذه الكلمة مأخوذ من الرغام. الرغام هو التراب، يقال راغم أنفه يرغم وراغيم أنفه يرغم إذا لاصق أنفه بالتراب، ثم يعني استعير ذلك للإذلال، لأن من ألصقت وهذه تقال حتى على الدارجة امسح بيك الأرض ماشي بيك كلك يبوجك، واستعير ذلك للإذلال. مما يتعلق بهذا أن أعرابيا دخل يوما على عبد الملك بن مروان في مجلسه، وكانت الخلفاء تحب أن تدخل عليها الأعراب لما يكون من النوادر في 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 كلام الأعراب ولفصاحة الأعراب، لأن البادية قلعة العربية في ذلك الزمن، أما الأمصار فقد اختلط فيها العرب بالعجم ففسدت عربيتهم. فدخل عليه الأعرابي وفي مجلس عبد الملك بن مروان الفرزدق وجرير والأخطل الفحول الثلاثة، والأعرابي لم يرهما قط قبل، ولكن الثلاثة معروفون مشهورون، ولكن لا يعرف عينهم. فلما دخل عليه قال عبد الملك بن مروان للأعرابي: ما أهجى بيت قيل في الإسلام. أنتم تعرفون أن الأدباء والشعراء والعلماء يتحدثون دائما عن أهجى بيت وأمدح بيت وأفخار بيت وأغزل بيت، ومنهم من يقول ما 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 يعني ما أحسن كل ذلك في الجاهلية والإسلام، ومنهم من يعني يعين عصرا من الأعصر. فعلى كل حال عبد الملك بن مروان سأل عن الأعرابي فقال له: هل تعرف أهجى بيت في الإسلام، أقذع بيت أشد وجوا؟ فقال الأعرابي: نعم، قول جرير: فغض الطرف إنك من نميرين، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا فعلا هذا بيت شديد جدا. تعرفون وكما حدثتكم أنا غير مرة أن البيت الواحد ربما وضع القبيلة كلها وربما سما بها إلى أعلى المعالي. بيت واحد من الشعر، كانت قبيلة بني أنف الناقة، سميتهم بنو أنف الناقة. لماذا؟ لأن هذا الأب الذي تفرعوا منه كان له إخوة فاقتسموا ناقة، هذا أخذ كتفا وهذا أخذ فخذا وهذا أخذ سنما، فأته في الأخير فلم يبق له إلا أنفها، فذهب به فقيل أنف الناقة، أولاده قال فيهم بنو أنف الناقة. فكان أحدهم إذا سئل عن قبيلته استحيا أن يقول أنا من بني أنف الناقة، فيرفع نسبه إلى أب أعلى. حتى قال فيهم ذلك الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فرفعهم، فكان بعد إذا سئل أحدهم عن قبيلتي قال أنا من بني أنف الناقة بسبب بيت هذا النمير الذي هاجاهم جهرير. كانت قبيلة فيها بأو وفخر شديد، حتى إن أحدهم إذا سئل عن هذا النميري إذا سئل عن قبيلته قيل له من أي القبائل أنت؟ هذه الحروف نمير كلها حروف مرققة إلا الراء، ولكن حيث صارت هي بعد ياء ساكنة رققت أيضا، كلها مرققة نمير، ولكن هو لشدة بأوه وفخره يقول أنا من نمير، ويلقي برقبته جانبا يعني ولأقرب لكم الصورة أيضا، اعلموا أن هذا الانتماء القبلي عند العرب كان شيئا عظيما جدا. الناس الآن تنتمي إلى المدن وأهملت الانتماء إلى القبائل إلا قليلا وبالأخص في هذا الغرب الإسلامي، ولكن العرب كانت تنتمي إلى القبائل وكان انتماءها إلى القبائل انتماء. فإذا كان الإنسان يعني إذا كان سيء الحظ ولد في قبيلة من القبائل السافلة عند العرب هذا يعيش بها ويموت بها. هذا قتيبة بن مسلم الباهلي كان من الأمراء والأبطال والشجعان وأصحاب النجدة، ولكنه باهلي من باهلة، باهلة هذه من أشأم قبائل العرب من أرذلها وأدناها. حتى قال فيهم أحدهم: إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. فجاء أعرابي دخل على هذا الأمير قتيبة بن مسلم فقال له، وقتيبة يعرف هذا ولكن نفى عنه هذا فعله، نفى عنه سوء الأحدوث فعله، فقال الأعرابي: أتحب أن تكون من باهلة وأعطيك نصف الإمارة؟ فقال الأعرابي: لا، بلا تفكير لا. فقال: أفتحب أن تكون من باهلة وتكون لك الإمارة كلها؟ قال: لا. فقال الأمير: أتحب أن تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ فسكت الأعرابي. ثم قال: بشرط أيها الأمير. قال: ما هو؟ قال: ألا يعرف أهل الجنة أني من باهلة. فعلى كل حال قلت لكم كان هذا النميري إذا قال من نماير حتى وضعهم جرير بقوله هذا: فغض الطرف، حني عينك، حضر عينك، أنت راغي من نمير، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فوضعهم. فقال عبد الملك بن مروان الأعرابي: أحسنت، فما أرق بيت في الإسلام؟ أغزل بيت أرقه. فقال: قول جرير يا أمير المؤمنين: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فقال له عبد الملك: أحسنت، فما أمدح بيت في الإسلام؟ قال: بيت جرير فيك يا أمير المؤمنين، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فقال له عبد الملك: أحسنت، فهل تعرف جرير؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ووالله إني لرؤيته لمشتاق. فقال عبد الملك: هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطل. فأنشأ الأعرابي يقول: فحيا الإله أبا حزرة. أبا حزرة أبو هي كنية جرير. قال: فحيا الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، لأن الفرزدق كان كثيرا الفخر به بآبائه، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فخاطب الفرزدق وأنشأ يقول: بل أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. أخطل أيضا أنف مما قال الأعرابي، فقال: يا شر من حملت ساق على قدمي، ما مثل قولك في الأقوام يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك، يعني أنت قاع حكمتي وقلت فلان وشكون دار فيك الحكومة، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل، إنهم سفل. إحنا عندنا في المغرب تنقولوا هذه الكلمات، تقولوا السفلي. فغضب جرير فقام وقال: شتمتما قائلا بالحق مهتديا، عند الخليفة والأقوال تنتضل، أتشتماني سفاها خيركم نسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفل أيها السفل. ثم قبل رأس الأعرابي وقال لعبد الملك: يا أمير المؤمنين، جائزتي له. فقال له عبد الملك: وله مني مثلها. فأخذ الأعرابي كل ذلك وخرج. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك
عن عمر بن محمد بن زيد.
هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدوي القرشي العسقلاني المدني الأصل الثقة الجليل. نعم.
عن سالم بن عبد الله.
سالم بن عبد الله بن عمر، نعم، توفى سنة 60 و100 وقيل 70 و100. نعم.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله.
فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته، ليقصده، ليتحره، ليبني على الأقل. نعم.
ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وهذا كالذي تقدم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها فيه الدلالة على قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هذا ذو اليدين لما كان عنده أن اليقين هو أن الظهر 4 ركعات، لم يزل هذا اليقين الشك في كون الصلاة حدث فيها شيء، ولذلك سأل، وهذا استنبط منه ومن غيره أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة قلت لكم إنها تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه، تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الصوم، وتدخل في الزكاة، وتدخل في بيعات، وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فمثلا من أيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث أو طاهر؟ محدث، قول واحد. هذه قول واحد، من أيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. من أيقن الطهارة وشك في الحدث، نبدلكم ندير لكم طاهر. عند من؟ عند الجمهور. احنا منهم ولا من غيرهم؟ احنا ماشي طاهر بعدا، واش هو على وضوء ام ليس على وضوء؟ عند المالكيه لا وضوء له، اللي شرحناه فلا داعي، لا معنى لان نعيده. من كان عليه صوم ولا يدري عدد الايام التي افطر، كثير من الناس يسالوا عن هذا، يقول: كنت افطرت في زمن مضى ولست احصي عدد الايام التي افطرتها، فماذا يقال له؟ هذا يقال له ينبغي أن تقضي حتى يقوم عندك اليقين أنك وفيت وأنك أديت ما عليك. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت على يقين أن عندك أيام أفطرتها فهي في ذمتك، ما عرفت عددها، فيجب أن تقضي حتى يكون عندك يقين مثل اليقين الأول أنك أديت. وكذلك من عنده زكاة لم يؤديها ولا، يعني كل ذلك من فروع هذه القاعدة. وهذا الحديث فيه مسألة أخرى أيضا يتحدث عنها الفقهاء والأصوليون، هو فيه دلالة على أصل من أصول الفقه، هو الاستصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين خرج سرعان الناس. لماذا؟ لأن قالوا إن الصلاة نسخت والعمل الآن فيها على ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، والوقت وقت نسخ، والناس ما هذا تعهده، القبلة نسخت من هنا إلى هنا، والمصابرة في القتال نسخت من العشرة إلى الاثنين، الناس عاهدة النسخ في الشرائع. فالسرعان أعملوا الظاهر الذي هو أنه حدث في الصلاة تشريع جديد وخرجوا. ذو اليدين أعمال الاستصحاب، استصحب الحكم المعروف للظهر أو العصر وهو أنه أربع ركعات، فهذا فيه دليل على الاستصحاب. وفيه دليل فيه تمثيل للفقهاء عندما يتحدثون عن مخالفة الأصل للظاهر. ما الذي يقدم إذا خالف الأصل الظاهر؟ الآن خالف أصل ظاهرا، الأصل هو الاستصحاب، الاستصحاب استصحاب حكم الصلاة وأنها أربع ركعات لم يحدث فيها شيء. الظاهر هو أنه حدث فيها شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فيها بشيء جديد، وذلك الذين خرجوا أعملوا الظاهر. ذو اليدين أعمل الاستصحاب. والساكتون، لأن أبا سعيد الخدري قال في كما في رواية وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا أن يتكلموا حتى قام ذو اليدين رجل يقال له الخرباق. أبو بكر وعمر ومن مثلهم ممن سكت، هذا هؤلاء تعارض عندهم الأصل الذي هو استصحاب الحكم والظاهر الذي هو حدوث حكم جديد، ولم يسألوا لأنهم علموا أنه لا يقر على الغلط في وقت في زمن الوحي، وكذلك كان. وهذا الحديث فيه تنبيه أيضا على أصل آخر من أصول الفقه، هو الترجيح بكثرة الرواة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وقال ذو اليدين قد كان بعد ذلك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى الناس أصدق ذو اليدين. فترجح قول ذي اليدين بكثرة الرواة، وهذا من مباحث الترجيح عند الأصوليين. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وقفت على أحد المالكية قد أوصلها إلى 20 فائدة. ويذكر أن ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه أوصل فوائد هذا الحديث إلى 150 فائدة، ولكن في كتاب مفقود ما وقفنا عليه. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك
عن عفيف بن عمرو السهمي،
وعبيد بن عمرو بن المسيب السهمي وثقه النسائي بن حبان ولا يقف له على سنة وفاه. نعم.
عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي الصحابي من قدماء الإسلام، أسلم قديما، أسلم قبل أبيه، وكان ممن قرأ القرآن وقرأ الكتب المتقدمة، وكان أحمر اللون عظيم الساقين وقد عمي في آخر عمره نفعه الله بذلك. أسلم قبل أبيه، ويقال إنه كان بينه وبين أبيه 12 سنة، يعني ولده أبوه وهو ابنه 12 سنة، يعني أبوه تزوج وهو ابنه ما يمكنش 12 غادي تزوج ولد ما يمكنش. وكان من العباد رضي الله عنه، قال روى البخاري عنه أنه قال زوجني أبي امرأة ذات حسب، فكان يسأل عن كنته زوجة ابنه، فكانت تقول له نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. فلما أكثر ذلك عليه ذكر عمرو بن العاص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم القني به، فأتاه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف صومك؟ قال أصوم كل يوم. قال وكيف تقرأ القرآن؟ قال أختم كل ليلة. هذا متى يفرغ للنساء؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 من كل شهر واقرأ واختم في كل شهر، اختم مرة في كل شهر. فقاله عبد الله بن عمرو بن العاص أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله؟ فقال له صم في كل جمعة 3. فقال أطيق أكثر من ذلك. فقال أفطر يومين وصم يوما. فقال أطيق أكثر من ذلك. فقال صم أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم وفطر يوم، واقرأ واختم في كل جمعة مرة في الجمعة. فكان يختم مرة في كل 3 أيام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من ذلك. فلما تقدمت به السن ندم على أن لم يكن قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، ليترك صوم النفل إذا أتعبه وكان يود لو أخذ بالرخصة، ما الحامل له على الصوم؟ هو الحامل له هو أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فارقه عليه، لا يغيرون ولا يبدلون، كلهم يخاف أن يقال فيه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ولو في النوافل. أولئك دعوة رضي الله عنه، كان رضي الله عنه قلت لكم من العباد، دخل مرة الحرم وقام يصلي خلف المقام وجعل يبكي، فقام به وقف عليه أحد الطائفين يتعجب من كثرة بكائه، فقال له ما وقوفك يا ابن أخي؟ أتعجب من بكائي؟ والله إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله، والله لو تعلمون حق العلم لبكيتم حتى انقطعت أصواتكم ولسجدتم حتى انقطعت أصلابكم. وابتلي بصفين وكان فيها مع جيش معاوية وأبيه عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، ولكنه لم يضرب فيها بسيف ولم يرمي فيها بسهم، وإنما كانت معه الراية فقط. وقد روى الإمام أحمد أن 2 من جند الشام اختصما في رأس عمار بن ياسر، كل واحد منهما يقول أنا قتلته، وأتيا به أتيا يختصمان معاوية في مجلسه، وكان معه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لهما ليطب به أحدكما لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل عمار الفئة الباغية. فقاله معاوية فما أخرجك معنا؟ احنا باغية، فما ما شأنك، ما بالك معنا؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أطيع أباك ولا تعصيه ما دام حيا، فأنا معكم لذلك ولست أقاتل. ومع ذلك فقد كان حينما تقدم به العمر كان رضي الله عنه كلما تذكر صفين يبكي ويقول: ما لي ولصفين، ما لي ولقتال المسلمين، أما والله ما ضربت فيها بسيف ولا رميت فيها بسهم، وذكر أن الراية كانت بيده. ونحن تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على صفين، وقد قلنا لكم إن العلماء ما زالوا يعلمون الناس النهج الذي يسيرون عليه حينما يتحدثون عن تلك الفتن، وأن الصحابة حاشاهم أن يكونوا ممن يقتتل على سلطان. إن الذين تركوا الولدان وتركوا النسوان وتركوا الأموال وتركوا الديار وهم شبابه، والشاب أرجى ما يكون عنده مستقبله، فيزهد في كل ذلك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دنا منه الأجل ولم يبقى بينه وبين قبره إلا قاب قوسين أو أدنى، شمر طلبا للدنيا واقتتلا عليها. هؤلاء هذه يترى بالنبي. إن من يظن هذا بذلك الصحب الكريم لا يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: يا رسول الله ما عرفتيش تربي، إن أحدنا يأنف أن يقال فيه إن أصحابك الذين يلازمونك ويقرؤون عليك ويأخذون من أدبك ومن علمك يفعلون كذا وكذا، يأنف من مثل هذا، فكيف ينسب مثل ذلك وأشد منه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان العلماء في بلاد السنة يربون الناس على كلمة عمر بن عبد العزيز لما سئل عن تلك الفتن، فكان جوابه أن قال: تلك فتن عصم الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا. إلى أن نشأت ناشئة في بلاد المسلمين متأثرة بغير المسلمين، فانتصبت في موضع لم ينصبها فيه رب العالمين، انتصبت لتقاضي وتحاكم بين الصحابة أيهم المخطئ أيهم المصيب، هذا كان يريد القتيل. من أقامكم هذا المقام؟ ثم لما أقاموا أنفسهم هذا المقام لم يكونوا فيه ناصحين، ما تكلموا فيه بنصح وما تكلموا فيه بصدق. وقد كان العلماء رحمة الله عليهم يدخلون هذا في العقائد، فيما ينبغي على المسلمين اعتقاده. من أقدم من ذكر مثل هذا ابن أبي زيد القيرواني المالكي، وقد ذكرنا لكم مرة أنه قال هذا في مقدمة الرسالة: وأن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يظن بهم أحسن المذاهب ويلتمس لهم أحسن المخارج. وهذا الذي نظمه الشيخ عبد الله بن الشيخ حماه الله رحمة الله عليهما بقوله: ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم أن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقد قال بشار: وسائر الصحب عدل كمل، وما جرى من حربهم مؤول. وقال المقاري رحمة الله عليه: وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر، إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوى تفضيلهم، وكم أحاديث عليهم تثني كقوله: خير القرون قرني، ونحو وقول طه المصطفى: لو أنفق، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. سمعنا وأطعنا. وقول طه المصطفى: لو أنفق سبحان من زكى لهم ووفق، إلى أن يقول: وسائر الصحب عدول خياره، ومن يريد وجه اهتدى بهم يراه، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السورة من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خدت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم، فالاجتهاد ذو معارج. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله عليه: معتقدا لفضلي قرن محمد إمام الرسل، عليه أنما صلوات ربه ممن رأوه وانتموا لحزبه، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة، مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التول الخيارة، فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمس حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم، ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن، وفي الردة مر، حكم الذي كفر أو سب النفر. هذا مذكور عندنا في الفقه، حكم الذي يسب النفر يقصد به الصحابة، وحكم الذي يكفرهم. دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المسجد الحرام بعد الحصار الأول الذي حاصر في حصار عبد الله بن الزبير، ولكن ليس لا أقصد حصار الحجاج، وإنما الحصار الذي قبل حصار الحجاج. فدخل والكعبة تتطاير حجارتها والنار قد أضرمت فيها، فقال لهم: لو أن أبا هريرة حدثكم أنكم تقتلون ابن نبيكم وتحرقون بيت ربكم لقلتم: ما أحد أكذاب من أبي هريرة، فقد فعلتم، ولا ينزلن بأس الله بكم، ولا يلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقد فعل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.